إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، موضوع حديثنا اليوم عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الظلم ويوضح عاقبة الظلم. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا، أي احذروا واجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية. لماذا؟ لأن عاقبة الظلم وخيمة، فإن الظلم ظلمات. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الظلم ظلمة، بل هو ظلمات بعضها فوق بعض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، the Sheikh حفظه الله started with خطبة الحاجة. Then he said, the topic of our speech today will be the hadith of the Messenger صلى الله عليه وسلم, in which he warns against oppression and against injustice. And he makes it clear, that the Prophet صلى الله عليه وسلم makes it clear in the hadith, that the outcome of oppression is severe and is evil. It was narrated authentically from the Prophet ﷺ that he said, beware of dhulm, beware of oppression and injustice, because oppression is darkness. And ittaqu here, beware, means he's warning us against it, and he said keep away from oppression and make between you and oppression a barrier and protection. But why should we beware of oppression? That is because the outcome or the end of oppression is evil. And the Prophet ﷺ said, oppression is darknesses. He didn't say oppression is darkness. It is darknesses, one above the other.
وقد ورد تحريم الظلم في الكتاب والسنة وبإجماع الأمة. ومن أشهر الأدلة على تحريم الظلم حديث أبي ذر القدسي رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا كلام عربي مبين، أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه بنفسه، فلا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فقد تنزه الرب تبارك وتعالى عن الظلم، واتصف بالعدل، وأمر بالعدل، لأن العدل هو نقيض الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الظلم والإساءة. لأن الله سبحانه وتعالى أقام نظام هذا الكون على العدل، فالعدل أساس الملك والظلم مدعاة لاضطراب الوجود والكون والحياة. فمن باب أولى أن يحرمه الله على عباده: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا ولا يبغي بعضكم على بعض، لأن عواقب الظلم وخيمة.
The Shaykh of Allah goes on to say that forbidding ظلم, oppression, is established in the book and the sunnah and the consensus of the Islamic nation. And one of the most known of the well-known proofs that indicates that oppression is forbidden, the hadith al-Qudusi narrated by Abu Dharr, that the Prophet ﷺ narrated from Allah subhanahu wa ta'ala, that he said, "O my servant, I've made oppression forbidden for myself and made it forbidden for yourself. So do not oppress one another, or do not be unjust to one another." This is clear and clear-cut Arabic statement that Allah subhanahu wa ta'ala made injustice and oppression forbidden for himself, and he made it so Allah subhanahu wa ta'ala does not oppress and is not unjust to any one of his creation. Allah subhanahu wa ta'ala is far high and free from oppression and injustice, and his attribute is the just, and he ordered the people to do justice and to be just, because justice is the opposite of oppression and injustice. Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah said, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah subhanahu wa ta'ala orders you to do what is just and what is good, and Allah subhanahu wa ta'ala forbids oppression and evil, because Allah subhanahu wa ta'ala established the system of this world, of his creation, upon justice. So the foundation for the mulk, for the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala, the foundation is justice, and injustice and oppression is the reason behind this order in this world. So Allah subhanahu wa ta'ala as well made, as he made it forbidden for himself to be made oppression forbidden for himself, he equally made it forbidden for his creation. So no one should oppress the other.
وَالظُّلْمُ مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مغاير لمعناه عند المعتزلة وغيرهم من القدرية. فالظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير مكانه ومحله المناسب، وعند المعتزلة القدرية هو التصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير. وهذا معنى باطل، إذ أن كل الملك لله تبارك وتعالى، ولا يوجد ملك لغير الله، فكيف ينفي عن نفسه أن يتصرف في ملك غيره والملك كله لله تبارك وتعالى؟ إذن معنى الظلم بأنه التصرف في ملك الغير فهو باطل، والمعنى الحقيقي هو وضع الشيء في غير مكانه، وهذا الذي تنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون خلقه عبثا أو سدا أو باطلة سبحانه وتعالى. ولذلك نفى هذه الأشياء عن نفسه فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال سبحانه وتعالى: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إذن فالله سبحانه وتعالى كل أمر وكل شأن من شؤونه ومن أموره له حكمة وله عاقبة حكيمة تقوم على العدل سبحانه وتعالى.
The Shaykh of Allah goes on to say that the meaning of oppression with the people of Ahlul Sunnah is quite different from the meaning or the interpretation by the Mu'tazila and the Qadariya. As to the people of Ahlul Sunnah, then they define oppression as putting the thing or not putting the thing in its right place. But as to the Mu'tazila and Al-Qadariya, they define oppression as having authority or tampering with what belongs to somebody else. And this is a false meaning or a false definition, because mulk, ownership, is to Allah alone. So everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. And the true meaning is that not to place the thing, oppression means not to place the thing in its right position. And this meaning, Allah is far and free from placing a thing in its wrong position, because He did not create the creation for nothing, or He did not create the creation for no purpose. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Does man think that he will be left just like that, without purpose? And another ayah, سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ. Glory be to you, O Allah, you never created this for no purpose, or for a false purpose. So Allah subhanahu wa ta'ala, in all His affairs, there's wisdom in everything that Allah subhanahu wa ta'ala does, and all what Allah subhanahu wa ta'ala does is based on justice.
وأقسام الظلم المحرمة ثلاث. القسم الأول وهو الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله، وفي ذلك يقول رب تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، ظلم العبد لربه تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه سبحانه وتعالى. خلق الخلق وتفرد بالخلق فلا شريك له، ولو كان معه آلهة لفسدت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالمشركون ظلموا ووقعوا في الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله، وهذا الظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Allah says that oppression is three categories. The first one is the major oppression, which is ashirku billah, associating partners along with Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the ayah, Luqman speaking to his son, addressing his son: "Oh my son, do not associate partners along with Allah subhanahu wa ta'ala, for verily shirk is a major oppression." Associating partners along with Allah subhanahu wa ta'ala is oppression. It is the kind of oppression it is injustice, where the servant does injustice to his creator. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was asked, which of the sins is the greatest? So he alayhi salatu wa sallam replied that, said that, that you make or you associate partners along with Allah subhanahu wa ta'ala while He is the one who created you. So Allah subhanahu wa ta'ala created the creation and He has no partners. And if there were partners along with Allah subhanahu wa ta'ala, so that then the heavens and the earth would have been corrupt. And the polytheists or the mushrikun, they fill in oppression and injustice, which is the major type of oppression and injustice. This is a shirk. And Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive shirk, as He says in the ayah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah forgives every sin apart from shirk. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all the sins apart from shirk, or apart from associating partners along with Him.
والقسم الثاني هو ظلم العباد، أن يظلم الإنسان أخاه، ويظلم المسلم المسلم. وقد ورد تحريم ظلم المسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أول شيء نفع عنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وقد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم، حديث المفلس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد أكل مال هذا، وقذف هذا، وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار. هذا إخواني يدلنا أن حقوق العباد لا تغفر إلا بالاستحلال. فمن شتم أخاه أو قذفه أو سفك دمه أو أكل ماله أو عيره أو نسب إليه ما هو منه بريء، فهذا كله ظلم يقتص الله سبحانه وتعالى من صاحبه يوم القيامة بأن يأخذ من حسناته ويعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يدل على أن باب الظلم الثاني وهو ظلم العباد لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بأن تستحل من أخيك، إن كان لأخيك عندك مظلمة أن تستحله وأن يعني يقيلك منها، فهذا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. وللأسف في هذا الزمان خاض الناس في أعراض بعضهم وأكلوا أموال بعضهم وشتموا بعضهم ونسبوا إلى بعضهم ما لم يكن في الحسبان أو يكون في الواقع، فهذا باب ظلم إخواني يجب أن نفر منه ويجب أن ننزه أنفسنا عنه، حفاظا على ديننا وحفاظا على آخرتنا وحفاظا على حسناتنا.
Shaykh Abdullah goes on to say that the second category of oppression or injustice is that you do injustice to the creation, that a man or a person does injustice or oppresses his brother, or a Muslim oppresses a Muslim. And this was mentioned, the forbidding oppression of the Muslim was mentioned in the hadith of the Prophet ﷺ when he said, the Muslim is the brother of his Muslim brother. He does not oppress him or does not do injustice to him and does not let him down. And in the hadith, in Muslim, the Prophet ﷺ asked the Sahaba, do you know who is the bankrupt? They said, the bankrupt amongst us is he who has no money. But the Prophet ﷺ said, the one who's bankrupt is he who comes on the Day of Judgment having performed prayer, zakah, and siyam, but he has taken illegally the money of somebody else, or he has hit his brother, and or he has cursed so and so, then so they will be taking from his hasanat, and if his hasanat are finished, there's no more hasanat, then their siyat, their sins will be taken and thrown on him, then he will be thrown into the fire. And that makes it clear to us that the right of the people, if we oppress them, that Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive them, except if we make istihlal, that we ask them to forgive us, or we satisfy them, or we make a settlement. So whoever insults his brother, or hits him, or oppresses him, or backbites him, or accuses him of something he has never done, then he has oppressed him and he has done injustice. If he does not make istihlal, if he does not ask him to forgive him, or if he does not make a settlement, then On the day of judgment, he will be taking from his hasanat. And if his hasanat are over, are finished, then the one who was oppressed, his sayyat will be put on the oppressor. So doing injustice to the creation of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive it, except with istihlal. If you oppress your brother, then you should do istihlal before the day of judgment, where money is worthless there, and the only thing that accounts is the hasanat and the sayyi'at. And unfortunately, what is going on today is that we see people take the money of their brothers, or they take the money of somebody else illegally, and they insult them, they curse them, they do injustice to them, they accuse them. So this is something we should free ourselves from, and we should be we should lift ourselves or be above these low deeds.
والقسم الثالث وهو ظلم العبد لنفسه. ولذلك قال الله سبحانه وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذلك طبعا باقتراف الذنوب والمعاصي والبعد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالوقوع في الربا وفي الزنا وفي عقوق الوالدين وفي سائر الموبقات والمعاصي. هذا ظلم للعبد، ظلم العبد لنفسه، وهذا ينبغي على العبد أن يتوب منه ويفر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تاب تاب الله عليه، فإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلذلك يا إخواني هذا الباب باب ظلم العبد لنفسه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه إذا تاب واستغفر وجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما.
الشيخ حفظه الله says the third category of oppression or injustice is that the injustice the servant does to himself. As Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. And they did not do injustice to us, or but they did injustice to their own selves indeed. And how does the servant do injustice to himself? This is by committing sins. This is by indulging in riba, in fornication, and in disobedience to the parents, and all sorts of sins. So this is the kind of oppression that or injustice the servant does to himself. So the servant, if he does, if he oppresses himself, or if he does injustice to himself, he should repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him. But if he does not make tawbah, if he does not repent, then Allah subhanahu wa ta'ala, he will be in the mashia of Allah. If he will punish him, and if he will, he will forgive him. But inshallah, if the servant repents, he will find that Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving and most merciful.
والآن نتعرف على أسباب الظلم. ما الذي يوقع الإنسان في الظلم؟ من أسباب الظلم أولها الجهل. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين الظلم وبين الجهل، فقال فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك من جهل شيئا عداه، ومن عداه وضعه في غير موضعه الذي يستحقه. فالذي يشرك بالله جاهل بالله، وجاهل بصفاته، وجاهل بأسمائه، وجاهل بأفعاله، وجاهل بحكمته سبحانه وتعالى، لا يعرف ربه. وذلك الذي يظلم العباد هو جاهل بحقوقهم، جاهل بمقاديرهم، جاهل بعاقبة ذلك. والذي يظلم نفسه كذلك هو يقع في الجهل، فحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. ومن أسباب الظلم الكبر. ولذلك قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الكبر، وفسره الرسول فسر الكبر قال بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. الكبر بطر الحق أي رد الحق، ورد الحق ذل، وغمط الناس واحتقارهم ذل، ذلك فالكبر من أسباب الظلم. ولذلك وقع إبليس عليه لعنة الله في الظلم عندما تكبر على أمر ربه، وظن أن نفسه خير من آدم عليه السلام، وظن أن السجود إنما هو للطين الذي خلق منه آدم، والحقيقة أن السجود لأمر الله وتقديس لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الملائكة وهي خير منه خلقت من نور سجدت، لم تسجد لآدم سجود عبادة، وإنما سجود تكريم لأنها أطاعت الله سبحانه وتعالى. ذلك فالكبر أساس للظلم. ومن أسباب الظلم يا إخواني عدم الإخلاص لله، فالمخلص لله يعرف أن له ربا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا يمكن أن يظلم أحدا، ويفضل أن يكون هو المظلوم للظالم، كخيري ابن آدم.
The Shaykh حفظه الله goes on to say that we will come to know inshallah now the reasons behind oppression and injustice. What makes a person fall in injustice and oppression? First one is jahl, ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala combined or joined oppression and injustice along with ignorance. And he said in the ayah, man shouldered the responsibility of al-amana, he shouldered the responsibility. Verily, he was an oppressor, or he was an unjust doer, and he was ignorant. So, and whoever is ignorant of something, he will have enmity to it. And whoever has enmity to something, then he will put it, or he will misplace it and put it in the wrong place. So whoever associates partners with Allah subhanahu wa ta'ala, then he is ignorant of Allah, he is ignorant of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is ignorant of the actions of Allah subhanahu wa ta'ala. And the one who oppresses the people, he does not know their true worth, and does not know the outcomings of his actions, and so is the case of the one who oppresses himself. Second reason behind oppression, that kibr, arrogance and haughtiness. The Prophet ﷺ explained kibr, arrogance, as being batar al-haq wa ghamt al-nas. This is refusing the truth or rejecting the truth and looking down upon people. So al-kibr or arrogance is one of the reasons behind oppression, and this was the case of Iblis, of Satan, the Shaytan. He fell in oppression and injustice when he was arrogant and refused the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and thought that he was better than Adam, who was created from clay, and thought that performing sujood to Adam was to the clay itself, but this wasn't the case. The sujood was sujood as obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and even the angels who are better than Iblis, they perform the sujood and they conform to the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So kibr, arrogance, is the reason behind oppression. The third reason is the lack of sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala, because the sincere servant knows that Allah subhanahu wa ta'ala has made oppression forbidden for himself and made it forbidden for the people. So he knows that his Lord does not oppress his creation, and he knows that he should not, and he knows that the creation should not oppress one another, and he prefers
a sincere servant prefers to be oppressed rather than to be an oppressor, just as the case of the two sons of Adam.
ومن أسباب الظلم ضعف التقوى، لأن التقوى كما قلنا هي حاجز بينك وبين المعاصي وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول: اتقوا الظلم، أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية. فالذي يظلم لم يجعل بينه وبين الظلم وقاية، فدل على أنه أن التقوى عنده ضعيفة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أسباب الظلم الكثيرة التي تقع في الظلم كثيرا الحسد. الحسد هو أن ترى أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض عباده بعلم أو بمال أو بجمال أو بجاه أو بأمر من أمور الدين أو الدنيا، فتظن نفسك خيرا منه فيقع في نفسك الحسد. والحاسد يقع في مصيبتين عظيمتين يا إخواني. المصيبة الأولى أنه يعترض على حكمة الله وقدره، كأنه يقول: لماذا يا رب فضلت هذا علي؟ يقدح في الحكمة الإلهية. ولذلك إبليس لما حسد وبغى قدح في أمر الله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الحاسد والعياذ بالله أول ما يقع على أم رأسه فيقدح في حكمة الله وفي قدره وفي أمره. والأمر الثاني أن هذا الحاسد يقع في المعصية، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يستعيد الإنسان من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد قد يؤدي إلى أن يقتل الإنسان أخاه. انظر إلى ابن آدم، لماذا قتل أحدهم الآخر؟ حسدا وبغيا. قربا قربانا إلى الله، قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلما رأى الذي لم يتقبل منه أن الله تقبل من أخيه حسده وبغى عليه، قال: لأقتلن. انظروا كيف بلغ الحسد في الشر، ارحمه الله، حيث أجل الشر في النفس فجعله يقتل أخاه. وقد يجعل الحاسد يتآمر ويحك المؤامرات ضد أخيه. انظروا إلى أولاد يعقوب عليه السلام عندما رأوا أن أباهم عليه الصلاة والسلام يحب حبا فطريا أخاهم الأصغر. طبعا الأخ الأصغر والابن الأصغر دائما يحب لصغره، كما قال أحد الأعراب سأل الآخر: أي أبنائك أحب إليك؟ قال: المريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب، والصغير حتى يكبر. إذن هذا حب فطري. لم يكن يميز يعقوب عليه السلام بين أبنائه، لأنه نبي مرسل، وهذا محال عليه إيش أن يقع في الظل عليه الصلاة والسلام. لكن نظر أبنائه القاصر رأوا أن أباهم فضل أخاهم يوسف عليهم، فبغوا على أخيهم وكادوا المكائد وخططوا وتآمروا للتفريق بين يوسف وبين أبيه. كل هذا إيش؟ نتيجة إيش؟ الحسد. وكذلك كثير من العلماء يحسد بعضهم بعضا، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: العلماء أشد تغايرا أي تحاسدا من التيوس في الزريبة. أخرجه ابن عبد البر بإسناد صحيح. وذلك عند العلماء قاعدة أن كلام العلماء الأقران في بعضهم بعضا لا يقبل، يطوى ولا يروى. فانظروا كيف عندما بغى العلماء على ابن تيمية رحمة الله عليه تآمروا عليه وجعلوا الحاكم يسجنه ومات سجينا في قلعة دمشق. وكذلك كثير. وقد يقع يا أخواني، أنبه على مثل، قد يقع الحسد من الكبير إلى الصغير. الحسد قد يقع من الكبير على الصغير، كما وقع من أبناء يوسف، من أبناء يعقوب عليه السلام، هم أكبر سنا من يوسف، ولكنهم حسدوه وبغوا عليه ومكروا له ونصبوا له الحبائل وبغوا إليه الغوائل ورموه في غيابة الجب وفرقوا بينه وبين أبيه. ولذلك لا تستغرب أن يقع في هذا العصر كثير من الحسد ممن نظنهم خبراء، ممن هم دونهم قد كتب الله لهم القبول وكتب لهم الإفادة والاستفادة، فيبغون عليهم ويحسدونهم ويرمونهم بما هم براء منه ويتهمونهم بما ليس فيهم. هذا في حال العلماء يا أخواني، فما بالكم بمن دون العلماء؟ فما حالكم بمن دون العلماء من طلبة العلم أو من العوام أو ممن لا يعرف، ينتسب للعلم والدعوة انتسابا ولا يفقه شيئا من العلم أو الدعوة؟ فهذا باب يفتحه الشيطان يحرش فيه بين المؤمنين ويشتت شمل جماعة المسلمين ويجعل الجماعة جماعات والحزب أحزاب والطائفة طوائف ويفرق ويضعف المسلمين. فاحذروا هذا الباب، فإنه مصيدة من مصائد الشيطان والعياذ بالله.
The Sheikh Hafizahullah says, from the reasons behind oppression is that the weakness of taqwa, or lackness of taqwa. Taqwa, as we mentioned, is that you place a barrier of protection between you and sin. And the Prophet ﷺ, this is why the Prophet ﷺ said, اتَّقُوا الظُّلْمِ, beware from, or have taqwa against ظُلْم. That means make a barrier of protection between you and oppression. But as to the one who does oppression or falls in oppression, he did not put this barrier or this protection between him and between sins. So that indicates that his taqwa is weak, or he lacks taqwa. Another reason behind oppression or injustice is envy and jealousy. And envy is that you see that Allah subhanahu wa ta'ala has favored some of his creation with more money or more knowledge or more beauty or anything from the pleasures of this worldly life, but you think that you are better than him, so then you fall in envy and in hasad. And the one who has got envy, he falls indeed in two evils. The first one is that he objects to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, because his case indicates that he is asking or wondering, why, O Allah, why did you favor this one more than me? Why did you give him more than what you give me? And this was the case with Iblis, as he rejected the order of Allah subhanahu wa ta'ala and said, I am better than him, referring to Adam, I am better than him. You created me from fire, but you created him from clay. The other evil that the one who has envy falls in is that he is falling in sin. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala orders the people to seek refuge from hasad, from envy. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. And we seek refuge with Allah from the evil of the one who has envy. And this was the case with the two sons of Adam. Every one of them, they did a righteous deed as an act of that it will get him near to Allah subhanahu wa ta'ala, nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. So one of them was accepted, the other one was rejected. So he had envy for him, and he threatened him of murdering him, and so he did. So the envy in his heart, it increased the evil. Increased the evil to the extent that it made him kill his own brother.
So envy in the heart makes the person plot in order to destroy the others. And this was the case with the brothers of Yusuf alayhi salam. They saw that their father had more love to Yusuf, more than he had for them. And this is something that the person, this is the kind of love that the person has no control over. It is not the case that Yaqub alayhi salam was unjust to his sons, no, but this is the kind of love that the person has no control over, and it does not imply injustice. As was one of the Arabs, or one of the Bedouins, was asked, which of your sons is most beloved to you? He said, the sick, the one who is ill amongst them until he is cured, and the one who is far away from me until he comes back, and the younger, the youngest amongst them until he grows up. So Ayyub did not fall in injustice with regards to love to his children, but this is, as we said, the kind of love that the person has no control over, and he did not do injustice to his son. But because his son, due to their lack of understanding and lack of insight, they didn't realize this fact, so they plotted against their brother, and they put him in the will. And there's the point that the Shaykh of Allah brings to notice, that so many scholars, even so many some scholars, they envy one another. And it was narrated from Ibn Abbas that the scholars, they have some this sort of competition between them that is so severe and so tough. And this is why one of the scholars said that the sayings of the scholars about the other scholars should not be narrated to the people. They should be put in a place where they will sink in oblivion. And then the Shaykh Abdullah mentions the story of Ibn Taymiyyah, that the scholars of his time, they envied him and they plotted against him until he was imprisoned, and he died, as we know, he died in prison. Another point that the Shaykh brings to attention is that envy might happen or take place with the elders towards the youngest, towards those who are younger than them, just as the case of the sons of Yaqub. They envied their youngest brother Yusuf alayhi salam, and they plotted against him. So there is no wonder that you see so many fall in envy. And we find in our days that some people, they see some scholars or some students of knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala has written for them acceptance amongst the people, so the people accept them and accept their views and listen to them and come to them and pay attention to them and love them. So they start weaving plots against them, creating lies and accusing them of something they never did, and they backbite them. So this is the case of some scholars. So what do you think of the students of knowledge? What do you think of the common people? Envy is a door that shaitan, Satan opens to the people in order to split the ummah into groups and to divide them into jama'ahs and to divide their strength.
أما أثار الظلم وعواقبه فمن أعظم أثار الظلم وعواقبه أن الظلم يصرع أهله، وعاقبة الظالمين وخيمة كما قال الشاعر العربي: والظلم يصرع أهله والبغي مرتعه وخيمه. فلذلك دائرة الظلم ونار الظلم وشرر الظلم أول ما يصيب الظالم ويقضي عليه. أيضا من آثار الظلم البغي، يجعل الظالم يبغي على عباد الله. ومن آثار الظلم التدابر، فإن الناس إذا تظالموا تدابروا وتفرقوا وضعفت قوتهم واستحالت ريحهم إلى ضعف وهوان، ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريشكم. نعم.
Shaykh Hafizahullah says that the outcomes and the aftermath of oppression, one of the greatest of them is that injustice destroys first the one who does injustice itself. So injustice destroys first the person who is unjust. And as the Arabic poet says, that oppression destroys its people, and the outcomes or the aftermath of injustice are so severe and so evil. So the evil effects and results of oppression and injustice afflict to oppress the others. And so injustice makes the one who has it oppress the others. Another outcome of injustice and oppression is that enmity and dissension. Because people, if they start to oppress one another, this will create enmity and this will split them apart, and their power will go away. As Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَشَّلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. And do not have enmity and do not have dissension amongst yourselves, lest you will be a failure and your power will go away.
أما علاج الظلم فمما ورد في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أولا الأخذ على يد الظالم، وقد جاء في الحديث لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أي تحملوه على الحق قطرا. ولذلك لأن المسلم ينبغي أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، فلا يجوز أن نرى الظلم ونسكت، أو نرى الظلم ونتغافل عنه، أو نرى الظلم وكأنه لم يقع، فإن فعلنا ذلك ضرب الله قلوبنا ببعض وجعل بأسنا بيننا شديد. فينبغي علينا أن ننصر الأخ المسلم ظالما أو مظلوما، فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصره مظلوما ظالما؟ قال بأن تمنعه وأن تردعه عن الظلم. فيخواني من رأى إنسانا يظلم أخاه يجب أن ينصر أخاه ولا يجوز أن يقبله، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فإن ظلمه خذله، فإن خذله أسلمه. أسلمه إيش؟ لأعدائه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ومن الأمور التي تعين على علاج الظلم تقوى الله، بأن يجعل الإنسان نصب عينيه تقوى الله، ويعلم أنه إن كان قادرا على عباد الله بقدرته وقوته وجبروته ومكره، فإن الله سبحانه وتعالى أقدر منه على عباد الله. إذا دعت قدرتك إلى ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك، لذلك لن يغفر الله عن الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولذلك يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فمن جعل تقوى الله بين عينيه استحال عليه الظلم. أيضا من أسباب علاج الظلم العلم، كلما زاد الإنسان علما وبصيرة حال بينه وبين الظلم، لأن الجهل هو الذي يؤدي إلى الظلم. ومن علاج الظلم أن يتواضع العبد لإخوانه، إن الله سبحانه وتعالى كان في حديث صحيح أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، حتى لا يبغي بعضكم على بعض. فمن تواضع لإخوانه لم يظلمهم ولم يكون سببا في ظلمهم. أيضا من أسباب من علاج الظلم أن تعرف فضائل العدل. فإذا عرفت حقيقة العدل وفضل العدل وما يؤول إليه العدل، ويكفي أن تعرف في فضل العدل وأهله أن أهل العدل يحشرون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. أي فضل أحسن من هذا؟ إذا كان العادلون يحشرون على يمين الرحمن فإن الظالمون يحشرون تحت أقدام العباد. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون وهم الظالمون، الظالمون لأنفسهم، الظالمون لربهم، الظالمون لعباد، يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال. تعرفون النمل الصغير؟ هذا يسمونه الذر، صورة وصورة رجل لكنه حجمه إيش؟ حجم الذر. يحشر المتكبرون في صورة في أمثال الذر في صور الرجال يطعهم الناس، يطعهم الناس، يدوسهم الناس بأقدامهم، ثم يسحبون والعياذ بالله إلى سجن يقال له بولس في جهنم. إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد بينت خطورة الظلم وعاقبته الوخيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإنصاف والعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
How we cure oppression and injustice. How should we cure injustice? What is the remedy for oppression? From that which was mentioned in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first remedy is to stop the one who does oppression, the one who does injustice, to stop him. As mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you shall stop the one who does oppression and injustice, or else you shall stop the one who does oppression and injustice, and you shall force him to follow the truth. And the Muslim should help his brother, whether he is oppressor or he is oppressed. And we should not ignore and neglect oppression and injustice, or else Allah subhanahu wa ta'ala will create enmity between our hearts and will make us fight one another. So the Messenger of Allah said, help your brother, whether he is oppressor or oppressed. So he was asked, so we help him if he was oppressed, but how should we help him, or how could we help him when he is the oppressor? The Prophet said, you stop him from his oppression. And one of the remedies and the points that cure against that cure from oppression is that having fear, having taqwa from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is how the person should know that Allah subhanahu wa ta'ala has power over his creation, and even if you have power and you have some kind of authority over some people, but remember the power that Allah subhanahu wa ta'ala has got over everything. And if your power and your authority incites you to oppress the others and do injustice to them, remember the power of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. And do not think that Allah subhanahu wa ta'ala is unaware of what the oppressors do. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He gives time, He gives opportunity to the oppressor to repent and come back. Another remedy for oppression is knowledge. Because the more the person gets knowledge and gets insight in the deen, the more he stays away from oppression. Because as we mentioned before in this talk, that ignorance leads to oppression and injustice. Another cure or remedy is humility. Having humility to our brothers. Allah, because the hadith of the Prophet ﷺ, he said, Allah subhanahu wa ta'ala ordered me to tell you to have humility to one another, otherwise one of you will oppress the other. Another cure is that you know the virtues of justice.
So if you know this, and the most important of them is that you know that the people of justice on the Day of Judgment, they will be on pulpit, they will be on manabir, they will be on members made on the manabir made of nur, made of light. They will be to the right of Allah subhanahu wa ta'ala, and both his hands are right. So imagine this virtue, and imagine this high status. This is the status of the people of justice on the Day of Judgment. Then the Shaykh Rahullah mentioned the hadith of the Prophet ﷺ about the oppressors and those who do injustice. Please, brothers, either you listen or let us do the translation. JazakAllah khairan. As a sort of comparison, the Prophet ﷺ mentioned the case of the oppressors, or those who do injustice on the Day of Judgment. They will be, or the people will step on them, they will tread on them on the Day of Judgment. As the hadith of the Prophet ﷺ said, the people of oppression on the Day of Judgment, they will be like the ants, but they will be the figures of human beings, just like the ants, the same size as the ants, and people will be treading on them. Then they will be dragged to a prison called Bulus. Then the Shaykh Abdullah concludes by saying, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he made his best and explained about oppression and given us enough knowledge about oppression and how to avoid it. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us justice and good deeds and to make us benefit from what we know. Okay, one of the brothers reminds me of something that I missed during the translation, that the Shaykh Abdullah said that some of the great scholars or the big scholars might feel jealous to some of the scholars who are less than him in knowledge, and this is the same kind of jealousy that happened to the brothers of Yusuf alayhi salam. JazakAllahu khairan.
أيها الإخوة، بارك الله فيكم. تعلمون، وهذا لا يخفى عليكم، أن أي دعوة أو أي مشروع علمي أو مكان علمي لا بد له من أمران. الأمر الأول، رجال يحملون هذا العلم والدعوة ويقومون عليها. والأمر الثاني، المال الذي هو عصب الحياة. وهذا المركز أو هذا المسجد أو هذا المكان الطيب الذي نجتمع فيه يقوم عليه إخوة لنا، نحسبهم على المنهج والجادة الصحيح. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم، فهم بحاجة ومركزهم بحاجة إلى عونكم. سنرجو أن تتبرعوا لهم ولمركزكم ولمسجدكم هذا بما تجود به أنفسكم، ومن أنفق شيئا سيجد عاقبته وذخره عند الله سبحانه وتعالى. ولا يستهين أحدكم ولو تبرع بباوند واحد، فإن رب درهم سبق 100,000 درهم. بس لبعد
الشيخ حفظه الله is addressing the brothers saying that any activity that is related to knowledge and to da'wah, it is based on two things, and it needs two things. First of all, men, real men, who uphold this knowledge and defend it and convey it to the people. Second thing is money. This masjid, the Shaykh Abdullah says, it is run by our brothers, and we believe that they are on the true methodology. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm on the true path, all of us. And he says that this masjid, it is your masjid, it is your center, then support it and do not belittle even if it was £1, because £1 may be in the sight of Allah better than thousands. And jazakumullah khair. And the questions and answers inshallah will be after Maghrib.